أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد لابد أن نجيب عن سؤالين اثنين. أحدهما سؤال لأخ يقول إنه لم يحضر درس الخميس آخر خميس فائت ولم يسمع إلى ما قد قلته من تتمة تتعلق بحديث أبي جري جابر بن سليم، فلو أنك لخصت الكلام الذي ذكرته. أقول لهذا الأخ السائل، الكلام الذي ذكرته آنذاك كان جوابا عن سؤال أيضا أخ أرسل إلي يقول: ألا يجوز أن يكون الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم الذي إذا أصابك ضر فدعوته، ألا يجوز أن يكون هذا الضمير عائدا إلى ذات الله بدلا من أن يكون عائدا إلى رسول الله؟ قلنا في الجواب: بلى يجوز، وهذا أسلم في العقيدة، ولكن يجوز أيضا كما قال كثير من الشراح أن يعود الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنه إذا جاءت صفة وكان قبل هذه الصفة عدة أسماء وكان أحد الأسماء علما والآخر نكرة أو دون العلم في التعريف، فكلما كان الاسم أول في النكارة كانت الصفة أليق به، وكلما كان الاسم أقرب إلى التعريف فالعلم كلما كانت الصفة تفضل أن تكون بعيدة عنه إن أمكن. فمثلا نقول: جاء غلام خالد الذي رأيته، الأصل أن كلمة الذي رأيته صفة لغلام وليس بخالد، لأن خالد علم والعلم أبعد ما يكون عن الصفة، يجوز وصفه، لكن كلما كانت الكلمة أقرب إلى النكارة كلما كانت أليق بالصفة. ولكن إذا أردنا أن نعيد الضمير إلى رسول الله يجب أن نؤول كما ذكرنا في الدرس السابق، يجب أن نقول: الذي إذا دعوته، أي الذي إذا طلبت منه أن يدعو لك الله عز وجل دعا فاستجاب الله دعاءه. على هذا الأساس ونظرا إلى احتمال أن يجد الواحد منا من يفسر من يعود الضمير إلى رسول الله لا إلى الله عز وجل، فلا بد أن نوضح أن إعادة الضمير إلى رسول الله لا تصلح إلا بهذا التأويل حتى ندرك الأمر. فكان من فضل ذلك أن نشرح هكذا وهكذا، يعني لا مانع أن نقول: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته وكشفه عنك، أن نقول الضمير عائد إلى رسول الله، لكن في هذه الحالة ينبغي أن نفهم المعنى بالشكل التالي: الذي إذا أصابك ضر فدعوته، أي فسألته أن يدعو الله لك لكشف هذا الضر عنك، دعا فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء. وعندئذ يكون الكلام متفقا مع التوحيد ومتفقا مع قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم، هذه خلاصة ما قد ذكرناها آنذاك. اذا فعودة الضمير الى ذنب الجلالة جائز وهو اسلم، لكن ينبغي ان نبين اننا اذا اعدنا الضمير الى رسول الله ينبغي ان نؤول الكلام بالشكل الذي اوضحناه قبل عدة دروس. الامر الثاني الذي ينبغي ان نجيب عنه سؤالا تقدم الي به اخ، وسؤال مطول ولم يذكر اسمه، والواقع انه ليس يعني سؤال بل هو عبارة عن يعني اعتراض بشكل فوقي، ولا مانع نحن نتقبل في الواقع الاعتراض واكثر من الاعتراض، لكن كنت اتمنى ان يذكر اسمه لكنه لم يذكر اسمه، في حين ان السؤال يتعلق بامر علمي وليس بامر مثلا سياسي او امر مخيف حتى يتخوف من ذكر اسمه، هي مسألة تحقيق علمي. التحقيقات العلمية دائما اذا اردنا ان نحقق فيها لا بد من اخذ وعطاء، لا بد من حوار، وانا كنت اتمنى ان لا اوجع رؤوسكم بذكر اسئلته والاجوبة التي ساقولها، لو ان رجل ذكر اسمه ولو انه لقيني اذا لجلسنا ولا تحاورنا، وعندئذ اما ان يظهر ان كلامه حق ويستوجب عندئذ شكري، واما ان يتبين انه مخطئ اذا ينبغي ان نصل الى ما ساقوله. لكن الرجل يبدو انه ارسل الي اعتراضاته وهو واثق انه محق فيما يقول، وان احتمالا في كونه مخطئا غير وارد ولا واحد في الالف، لان هذا الاحتمال لو طاف بذهنه للقيني وسال، ولكن بما انه واثق انه كلامه سديد وليس فيه اي زلل ولا يأتيه الباطل قط، هو الذي جعله لا يذكر اسمه، وهذا خطأ. الموضوع لو مخيف بالنسبة له لقلنا رجل معذور، لكن مسألة علمية، الذي دعك يا اخي ما تذكر اسمك؟ العلم حوار والعلم نقاش والعلم مباحثة. طيب ماذا يقول الاخ؟ يقول تعقيبا على كلامي فيما يتعلق بتقبيل اليد، قلت ان تقبيل يد العالم مشروع، وقد قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من قبل يده، ولكن ينبغي ان نتأدب بالآداب التي نبهنا اليها رسول الله، فلا ننحني بصدد التعظيم والتبجيل والتوقير. عندما توقر تبجل تفعل كل ما تشاء الا ما قد نهاك عنه رسول الله، وقد نهى رسول الله عن الحنى. فاذا اقتضى تقبيل اليد ان ينحني المقبل لمن يقبل يده فهذا ممنوع، وهو لا يقول ممنوع حرمة الله، هو مكروه. وربما قال البعض من الإخوة المتشددين إنه حرام، وأنا لا أقول حرام، مكروه، ولكن على الشيخ أن ينبه هذا المريد، وإذا أبى المريد إلا أن يقبل يد الشيخ ينبغي أن يرفع يده. وكان مشايخ هذه البلدة الذين سلفوا وتوفوا إذا رأى أن واحدا من مريدين أو التلاميذ أراد أن يقبله رفع يده إلى الأعلى وقبله إلى الآخر يد ذلك المريد. قلنا هذا الكلام لم يعجب هذا الكلام الأخ سائل، وأخذ يذكر ويتفلسف ويقول إنما الأعمال بالنيات، هذا المريد هو عندما ينحني ليصل الى اليد، ولا ينحني من اجل ان يعظم ولا من اجل ان يسجد ولا من اجل ان يركع لغير الله سبحانه وتعالى. صحيح المريض لا يفعل هذا بنية الركوع ولا السجود، لو فعل هذا لكفر، لا يفعل هذا. ولكن حتى ولو لم يقصد إلى ذلك، ألا أليس وقد نهى رسول الله عن ذلك؟ إشكال. لعل هذا الأخ يقول أين نهى رسول الله عن ذلك؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور الصحيح، نعم، لا تقوموني كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. ما معنى هذا الكلام؟ أي لا تقوم لي القومة المعروفة التي اعتاد عليها الأعاجم. كيف يقوم الأعاجم بعضهم لبعض؟ ينحنون. هذا الانحناء شيء إلى الآن ظاهرة معروفة عند الأعاجم، معروف هذا الشيء. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيام المقرون بماذا؟ بالانحناء. والدليل على هذا أن الصحابة كانوا يقومون لرسول الله، وكان يأمر الصحابة أن يقوم بعضهم لبعض قوموا لسيدكم، وكانت فاطمة تقوم لسيدنا رسول الله، وكان رسول الله يقوم لسيدة فاطمة. إذن أصل القيام ليس منهيا عنه، ما المنهي عنه؟ الانحناء. بصدد تكريمك وتعظيمك وتوجيهك لا ينبغي أن تنحني. طبعا الصحابة عندما كانوا ينحنون لرسول الله ونهاهم، هل كانوا يعبدون رسول الله؟ هل كانوا يقصدون بذلك السجود؟ هل كانوا يقصدون بذلك الركوع؟ لا، ومع ذلك نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. فهنالك نهي. ولو أن هذا السائل تنبه إلى هذا الحديث لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعض، هذا نص في النهي عن الانحناء. والانحناء هنا يأتي بصدد ماذا؟ بصدد التوقير والتبجيل والتعظيم. وكذلك الناس الذين يسجدون على اليد بعد تقبيلها، كثيرون هم الذين يقبلون اليد ثم يضعون الجبهة على اليد، أكيد هؤلاء لا يقصدون السجود، لو قصدوا السجود لكفروا. لكن هل هذا مصور؟ ينبغي للشيخ أن ينهى عن هذا، وإذا لم ينهى عن هذا فهو مقصر. نعم، هذا شيء معروف. نعم، ونحن نقول للأخ السائل ولذا أنا لست ممن يخترع الكلام أو يفتي من عندي، فأنا أضعف وأقل من أن أكون مجتهدا. أنا عندما أقول هذا أنقل عن أئمتنا وعلمائنا، المراجع في هذا كثيرة ومعروفة ومذكورة، فلا أستطيع أن يعني من عندي أجتهد في هذا الموضوع وأقول إنما الأعمال بالنيات، وما دامت النية سليمة وليس القصد والعبادة إذن الأمر سائغ وجائز. لا يا أخي، الرسول نهى عن الانحناء بصدد التبجيل والتكريم، إذا لا ننحن. إذا أتيح لك أن تقبل يد العالم بدون انحناء فحبذا، وينبغي أن يتعاون معك الرجل فيرفع يده أو لا يقل له، لا ينهاك عن التقبيل. ولذلك قال العلماء إذا كان الشيخ جالسا وأردت أن تقبل يده فاجلس ثم قبل يده، ولا تنحني وأنت واقف حتى تصبح كأنك راكع أو كأنك ساجد، مع العلم أنك لا تنوي بذلك السجود ولا الركوع. هذا شيء. الشيء الثاني، نحن في أي عصر نعيش؟ هل نحن نعيش في عصر الجنود البغدادي؟ هل نحن نعيش في عصر سهل التشتري؟ نحن نعيش في عصر أيها الإخوة أصبح الإرشاد فيه حرفة، وأصبح كثير من المربين يحرقون من عمليات الإرشاد والتربية وما إلى ذلك نسيج علوم له، نسيج تبجيل له. في هذا الجو في هذه الحال ينبغي أن نضع الكوابح، نضع الكوابح أمام المريد وأمام الشيخ. انظر إلى العصر الذي تعيش فيه، هنالك قلة ممن رحمهم الله نسأل الله أن يدخلنا بشفاعتهم. لكن أين هم؟ قلة موجودون لكنهم قلة، لكن الكثرة الكافرة على خلاف ذلك. نحن في عصر نجد فيه من يقول بأذاننا نسمع إن محبة الشيخ مقدمة على محبة الله، موجود هذا الكلام، ويبرر هذا بأي عجيبة من الكلام. هنالك من يقول لوالديه انه بالامس بالليل راى رسول الله يقظة وقال له وحدثه والى اخره. هنالك من يصطنعون الكرامات لانفسهم ويحدثون عنها مريديه. نحن نعيش في عصر خطير. في هذا العصر تريد مني ان اعطي المريدين والتلاميذ مزيدا من الدوافع لمزيدا من التبجيل؟ بدون تبجيل يا اخي لا انظروا كيف يكون. نحن بحاجة الى وضع الكوادح ووضع الضوابط، نعم، لكن الواقع اننا تمزقنا بين الافراط والتفريط، هذه مصيبتنا. والواقع ان الافراط يولد التفريط والتفريط يولد الافراط. يعني مثل هذا الوضع، مثل هذا التدبير هو الذي يجعل بعض اخواننا يتشددون باقصى التشديد بالجهه المعاكسه عندئذ، ينكرون التصوف من جذوره وينكرون هذا النهج من جذوره. نحن حفاظا على هذا النهج القدسي الامثل ينبغي ان نقصي عنه الشوائب، نقصي عنه الشوائب. انا ادعو نفسي قبل كل احد وادعو الاخرين الى ان يعلم تلامذتهم عدم الاغراق في التبجيل في التعظيم. هذا الشيء هذا امر عادي اصبحت. اسير في الطريق ايها الاخوه فاجد شابا قبل ان يصل اليه ينحني، هو لم يجد يدي هل في اي مكان قبل ينحني لذات الانحناء، ينحني هكذا تعود، هكذا تعود. امام هذه العادة لابد ان انبه واخي لا تنحني لا تنحني، هذا الشيء لابد ان اقوله. العصر الذي نعيش فيه يقتضي منا ذلك، نعم. ثم ينكر علي الاخ ما قد قلته مرارا في الواقع من ان تحفيظ الصغار بالقرآن غيبا امرا خطير. ينبغي ان يعلم المحفظ انه سيتحمل جريرة نسيان هذا الطفل للقرآن فيما اذا كبر فيما بعد. لماذا؟ لاننا قلنا كما يقول العلماء نسيان القرآن بعد حفظه من المحرمات التي لا اعلم خلافا فيها، بل هنالك من الائمة من قال انها من الكبائر. الاخ ما اعجبه هذا، انظروا ماذا يقول. قال ايه لكن اذا كان لا نعلمه ايضا الصلاة، لانه اذا ترك الصلاة على المحاكم عندما يكبر ترك الصلاة نكون نحن السبب. علينا ان لا نعلمه الصلاة حتى لا يترك الصلاة في كبره فنكون نحن المسؤولين. نظروا الى قياس الشرق على الغرب. وينبغي ان لا نعلمه ايضا اداب الدين والطهارة نحو ذلك، لانه قد لا يتطهر اذا نحن نكون قد اسانا لاننا علمناه. اين هذا من ذلك؟ اين هذا من ذلك؟ ثم لماذا يتكبر هذا الاخ ولا ياتي فيجلس ليسمع هذا الحوار الذي لم افته الكبر؟ نعم. او الادله، قال الحديث الذي رواه قرأ القرآن فنسيه لقي الله، ضعيف صحيح فيه مقاتل. هذا الضعف لا يلتفت اليه كثيرا لان هنالك احاديث صحيحه كثيره تقوي هذا. فالمساله ليست من انفراده. عقد الامام النووي في كتابه التبيان في اداب حملة القرآن بابا لبيان خطوره نسيان القرآن بعد حفظه وضرورة تعهده، وأورد أحاديث كلها أحاديث صحيحة انظروا الى الحديث الذي يرويه البخاري بسنده من حديث ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القران فوالذي نفس محمد بيده لهو اشد تسلطا من الابل في عقولها. طيب هذا الحديث في الواقع اتفق عليه الشيخان. وقال العلماء: تعاهد القران اي كرروا ما حفظتموه من القران، بدليل قوله بعد ذلك: فوالذي نفس محمد بيده لهو اشد تفلتا من الابل في عقله. انت عندما تقرا في القران لا يتفلت شيء منك وانت تقراه في القران، مراد اذا حفظتموه فتعهدوه، اياكم ان تنسوه. طيب اسمعوا هذا الحديث الاخر الذي يرويه ابو داود والترمذي بسنده عن انس بن مالك: عرضت علي امور امتي حتى القذاه يخرجها احدكم من المسجد، وعرضت علي ذنوب امتي، يعني على المعاصي، فلم ارى ذنبا اعظم من سورة من القرآن او آية اوتيها رجل ثم نسيها. طيب وروي ابن ابي داود من طريق ابي العالية موقوفا، والموقوف هنا حكم مرفوع كما قال العلماء. كنا نعد من اعظم الذنوب ان يتعلم الرجل القرآن ينام عنه حتى ينسى، ينام يعني يتشاغل عنه حتى ينسى. كنا يعني نحن جميعا نعد هذا من اعظم الذنوب. كذلك اخرج ابن ابي الدنيا عن طريق ابن سيرين باسناد صحيح، نعم، في الذي ينسى القران قالوا كانوا يكرهونه ويقولون فيه قولا شديدا. وابن حجر اعتبر هذا دليلا على انه ليس من المحرمات فقط بل هو ايضا من الكبائر. يروي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل نسي. سأشرح لكم معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: واستذكر القرآن فإنه أشد تفصيا يعني انفصالا من صدور الرجال من النعم. يقول الحافظ ابن حجر في تفسيره لهذا الحديث: المراد بقوله تعالى بئس ما لأحدهم أن يقول ليس المراد بالبئس هو القول، ولكن المراد بالبئس هو الحال، أي بئس حال أحدهم يعرض على القرآن حتى ينساه ويقول نسيته. أنت لم تنسه وإنما نسيته بسبب إعراضك عنه، لم تكن لتنساه ولكنك أعرضت عنه فنسيته. يقول كلمة بئس هذه عبارة عن تصوير يعني تشنيع لحال هذا الإنسان، وليس المراد التشنيع بهذه الكلمة. نعم يقول ابن حجر: سبب الذم فيه ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن بعد حفظه، إذ لا يقع النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة، فيكون متعلق الذنب ترك الاستذكار والتعاهد. ويعلق القاضي عياض على هذا الحديث فيقول: هو ذم الحال لا ذم المقال، أي بئس الحال حال من حفظه ثم غفل عنه حتى نسيه. من هنا العلماء كلهم قالوا أن تحفظ القرآن هذه سنة، وأن تنسى القرآن بعد حفظه معصية. الأخ الذي يعترض من عليه ماذا يقول؟ يقول: الكتاكيت التي كانت بالأمس، العالم كلها كانت تعيد هذه الكتاكيت، لأنه كان يكتب القرآن على الألواح، الشجرة وما إلى ذلك. يا سبحان الله، ما علاقة الكتاتيب بهذا؟ أنا درست في الكتاتيب. الكتاتيب كانت مهمتها لا تحفظ القرآن غيبا، أفيده اليوم. الكتاتيب سائر البلاد العربية كانت تستقبل الأطفال بعد السن السادسة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يلقنهم الشيخ القرآن بالقراءة الصحيحة سماعا ونطقا. وهذا واجب، لا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن اعتمادا على ثقافته العامة، يعني كما يقرأ الكتب الجرائد مع ذلك، بل هكذا يتم. بل أقول لكم، أنا أعلم كثيرا من الأولاد يحفظون القرآن غيبا قبل أن يلقنوه. يا أخي، تركت الواجب وقفزت إلى المندوب. ولذلك كثيرا ما أسمع تلاوة أطفال أو شباب حفظوا القرآن حفظا غير سبيل، يعني يقرؤون بعض الآيات قراءة غير سبيل. لماذا؟ لأنهم حفظوه من المصحف دون أن يتلقوه من الكتاتيب. الكتاتيب ما كانت مهمتها التحفيظ غيبا، الكتاتيب مهمتها تلقين القرآن، وهذا ما ننشده، وهذا ما ينبغي أن يكون. أما قياس تحفيظ القرآن على تعليم الطفل الصلاة، وللمنقى مروا أولادكم بالصلاة لسبح، من عليه الصلاة والسلام قال هذا. ثم تعليمك ابنك الصلاة وهو طفل منفصلا عن استمراره عليها بعد أن يبلغ، تعلم أسمع العلم في ذهنه وعقله، فهو حر يمارس على الاستمرار بهذه الصلاة أو لا يمارس، ذنبه على جنبه. أما أنت عندما يكون هذا الطفل صغيرا تحفظه القرآن وهو لم يكلف بذلك غيبا، فمعنى ذلك أنك حملته مسؤولية عدم نسيان ما قد حفظته، وليس كذلك؟ العلماء ماذا يقولون؟ الولي عندما يكون تحت يده طفل قاصر ينبغي أن يرعى الولي شأنه، هل يجوز لهذا الولي أن يستقرض باسم هذا الطفل؟ لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى من أجل مسغبة وقع فيها سيهلك جوعا أو غيرنا ونحو ذلك. ماشي، نعم، لكن وراء حالة الضرورة لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الطفل قد حملته مسؤولية لفائد غدا عندما يكبر ينظر إلى دفاتره يجد أن وليه قد استقرض عليه على حسابه كذا واستقرض على حسابه كذا، فإذا يا أخي أنا لا أستطيع أن أفي بهذه الديون، لذلك قالوا غير جائز هذا. هذا علم، هذا نحن ليس من عندنا نقول هذا الكلام. ولكن إذا عرفت أن هذا الطفل سيقوى على استمرار على المحافظة على ما قد حفظ، فالمهمة هذا شيء جيد. نعم، بالأمس أيها الإخوة كان الشاب يحفظ القرآن يعني في العهود السابقة، فإذا كبر ازداد تعلقا بالقرآن ولم تكن المشاغل الأخرى لتقصيه عن كتاب الله. شابا قبل 6-7 سنوات احتفى الإخوة له بحفظه القرآن وعمره 13 عاما، أبحث عنه اليوم في الجامعة، يدعوني حب التطلع إذا أن أسأله كم بقي من القرآن في ذهنك؟ ولا شيء. الشاب في الجامعة مشغول إلى آخره، ثم ظروفه والله أعلم. بنات، البنت حفظت كتاب الله، حفظت كتاب الله في أقل من عام، تزوجت بعد ذلك. سألنا ما الذي بقي لديكم؟ ولا شيء.
زر الزواج الاخر. انا حفظنا القرآن والان ولا سورة. طيب من اين افر من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لسنا نحن الذين في طريق البطولة، ليست في دخول الطريق، البطولة تكمن في ان ينتهي الى اخر الطريق، اليس كذلك؟ نعم. اذا كان دخولك في هذا الطريق واجبا انتهى الاشكال، يجب على كل حال يجب تعلم الطفل لقراءة القرآن من القرآن، هذا واجب نعم. تعلم الطفل للصلاة وامور الطهارة واجب، لان خلاص انتهى واجب، فتدخل في هذا الطريق وعليك ان تتمم سيرك فيه، لان اصل دخولك واجب ووصولك للنهاية واجب. لكن عندما يكون الدخول مندوبا والانتهاء الى النهاية واجبا، فانت امير نفسك، انظر هل تستطيع ان تستمر ادخل، لا تستطيع ان تستمر لا تؤدي سنة تتحمل على بسببها وزرا. الرصيد غلط. انا كنت طالبا في معهد الشرعي، ومدير هذا المعهد اغرانا بحفظ القرآن بإتاوة مالية، وانا تحمست في الواقع من اجل ان ادخل ايضا في هذه المسابقة واحفظ، وحفظت شيئا من القرآن. ولما علم والدي بالامر قال لي انظر، اذا كنت تعلم انك قادر على ان تحافظ على ما ستحفظ فادخل، وبارك الله في هذا الجهد والعمل. واما اذا كنت تعلم انك غير قادر على المحافظة على ما ستحفظ، فاعلم انك الان تقطف ثمار عمل مندوب، ولكنك ستجني من نتائجه حرمة اختلف العلماء في انها صغيرة ام كبيرة. فانقطعت، حفظت عدة صور، وانا الى الان اتعهد هذه الصور بكل خوف حتى لا تمد مني وحتى لا اكون معرضا لهذا الامر. نعم، هذا الامر يعني ينبغي ان نعلمه. الانسان منطقيا الذي يعظم كتاب الله، تعظيمه لكتاب الله يتمثل في ان يمر به ثم ينساه، هذا هو التعظيم. تعظيمك لكتاب الله يتمثل في ان تمسك به ثم لا يفلت من يدك، هذا هو التعظيم. اما ان فرحت مع الشباب ومع الطلاب حفظنا ثم تسابقنا الى هذا الامر وحفظنا وربما اخذنا جوائز، بعد سنتين نسينا ثلاثة ارباع ما حفظناه، هذا ليس تعظيما، هذا ليس تعظيما للقرآن، هذا عكس التعظيم تماما. هذا كله الى جانب اننا نهمل الموضوع الواجب الذي هو تلقين الطفل للقرآن كما كان الشيوخ يفعلون. يسمع الطفل قراءة شيخه ثم يكلف الشيخ الطفل ان يقرأ كما سمع، ثم يعيد الكرة الشيخ، ثم يصحح الشيخ اغلاطه، ثم يكلفه ان يقرأ هذه السورة خمس مرات، ثم يأتي في اليوم الثاني يسمعها له. اين هذا؟ اين هذا الواجب؟ الاخ يسألني هكذا اسئلة، يقول اذا لك لا نعلم الطفل الصلاة ايضا. انت عندما تعلم الطفل الصلاة وضعت علما في عقله، انتهى الامر، ثم هو المسؤول عن نفسه ان ينفذ هذا العلم فيصلي او ان لا ينفذه. انت لن تحمل كتفه اوزارا انت سببها. هذا مثل الدين الذي قلنا وذكره العلماء. ثم يقول لي اخيرا معلقا على ما قد قلت ايضا في الدرس الفائت، ان هنالك من يتهمنا نحن اهل السنة والجماعة اننا لا نقدر ونحترم اهل بيت رسول الله، ولو كنا ما نحترم اهل ونقدر ونعظم اهل بيت رسول الله لما قدسنا نعم خلفاء بني امية. طبعا هذا كلام ظالم، رددنا على هذا الكلام قلنا ننقر ان اهل بيت رسول الله هم حدقة اعيننا، هم سواد اعيننا، ولقلامة ظفر رجل من اصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله لا سيما آل بيت رسول الله يساوي الذين جاءوا من بعد من اهل بني الامية من خلفاء بني الامية. ينكر هذا الاخ علي هذا الكلام ويقول خلفاء بني الامية فتحوا الفتوحات ومصروا الامصار وفتحوا افريقيا ولهم اعمال حسنة وما الى ذلك. يا اخي من قال ان خلفاء بني الامية لم يفعلوا هذا؟ وانا احفظ هذا الذي تحفظه. طبعا لما نقول خلفاء لا نقصد الصحابة اطلاقا ابدا، يعني معاوية من الصحابة وانا اقول سيدنا معاوية لانه يدخل في الصحابة الذين بجلهم رسولنا، انا اقصد الذين جاءوا من بعد. نعم انا عندما اقول واحد من آل بيت رسول الله يساوي كل خلفاء بني أمية الذين جاءوا من بعد، أنا لا أفسر بذلك خلفاء بني أمية ولا أنتقصهم ولا أقول أنه لم يفعل ما ينبغي أن يفعله المسلمون، لكن الناس مراتب. وإلا فكيف تفهم كلام سيدنا رسول الله؟ نعم فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام لنا فسقنا بهذا الكلام؟ قال لنا أنتم لا قيمة لكم عند الله؟ لا أبدا. الصالح صالح، الولي ولي، المستقيم مستقيم، العالم عالم، الرباني رباني. لكن عندما تقارن بين واحد من العلماء في هذا العصر والصالحين وبين واحد من أصحاب رسول الله يصدق هذا الكلام؟ والله يعني واحد من اصحاب رسول الله بيسوى كل هؤلاء الناس. هذا كلام سيدنا رسول الله، لو انفق احدكم مثل احد ذهبا فور ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. فكيف بآل بيت رسول الله؟ اصحاب رسول الله لهم خصوصا بعد ذلك اخرى وهم آل بيت رسول الله. هذا الكلام هذا ما نلقي الله عليه، ما الاشكال في هذا؟ لو قلنا ان خلفاء بني امية فسقوا فجروا ارتكبوا الموبقات هكذا بهذا، لا والله لك الحق ونستغفر الله من ذلك. لا نقول هذا. ولهم اعمالهم المبروعة. طبعا نحن عمر بن عبد العزيز نستثني، وانا ممن يقول انه خامس خلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز انسان متميز، لكن الاخر لهم وعليهم. أليس هم الذين صدق عليهم قول رسول الله ثم يصبحوا ملكا عظيما؟ أليس هم الذين جعلوا الحياة الإسلامية ملك عظيم؟ انتهت الخلافة وصارت ملك عظيم. نعم فنحن مرة أخرى أقول يهلكنا الإفراط والتفريط. هذا الأمر هو الذي أقوله جوابا عن هذا الأخ. وكان من الممكن أن أوفر هذه الدقائق كلها لو أن هذا الأخ تطامن وهي طبيعة العلماء وكتب اسمه وعنوانه أو جاء فطرق الباب وأراني أسئلته وشدد الاسم جلسة جميلة مباركة ولتجاذبنا أطراف الحديث كما نقول الآن. أما يعني أنا ما أفعل هذا حتى لو أنني يعني استدركت على طالب عندي، لا ارسل له استدراكاتي مغفلة عن الاسم، لانه انا في الواقع استدرك لكن احتمال قائم ولا واحد مني يعني يكون غلطان. بيسع شو بيقول احتمال واحد ان يكون غلطان. فالعلم يجمله التواضع. اجل نحن في الواقع يعني لا اريد ان يفهم كلامي هذا اننا نجمل من يحفظ اولادنا القرآن، لكننا نريد منهم ان يضبطوا هذا العمل بالضوابط والحيطة الكبرى. الحيطة الكبرى ينظر حال هذا الطفل، هل هنالك ضمان ان يبقى حافظا او كيف نصنع؟ نكلفه بالحفظ قبل بعد ان يصل الى سن البلوغ كما كان داب، هذا من اداب ايضا القرآن. بعد ان يبلغ سن البلوغ تحدد اليه القرآن، تنبهه ان حفظ القرآن ثوابه عظيم جدا جدا. شو رأيك؟ عندك استعداد تحفظ شوي شوي وكل يوم بدك تقرا 5 أجزاء، ما بين 3 و5 أجزاء حتى ما يتفلت القرآن منك. عندك استعداد؟ ايه والله عندي استعداد. فكر فكر منيح. ايه والله بعد ما استخار واستشار عندي استعداد، بسم الله من حفظ القرآن ما في اعظم من الاجر. يا ريتني انا كنت قادر ان افكنا من هذا القبيل. نعم انا احفظ صورا متفرقة نعم من كتاب الله عز وجل، لكنني لا اجره يا اخي، لا اجره. نعم ليس عندي المكنة. اما اذا قال لك هذا، قال والله انا صانع، انا اشتغل عند فلان، انا طالب، انا في الجامعة، انا كذا الى اخره، انا لا اطمئن. ما لك ان تقرا لي كل يوم جزء من القرآن لا يقل عن جزء، بحيث بالشهر تتم ختمي من القرآن. دير بالك وتحفظ السبع المنجيات وتحفظ ما تيسر شوي شوي الى اخره. هذا ادب كان يلتزمه اباؤنا واجدادنا. اما والله هيك طيار هيك بالجلد بتاعه يحفظوا لما حفظكم، لك ما بنعرف بكره شو بده يصير فيهم هذول. لا لا لا، هذا بيتي اكبر شاهدا على هذا. كما تحرق الان على القران الذي نسي في بيتي، ولو كان والدي حيا وعلم ان حفيده له قد حفظت القران غيبا ثم نسيته لتفجر غيبا. هذا كلام من الذي يمكن ان ينتقد علي؟ انا اقول لا تحفظ القرآن، انا اقول حافظ على ما قد حفظته من القرآن، والا فانت يعني سليت بها القرآن شهر شهرين سنة سنتين بعدين مليت منه، مليت مليت الحال تركته الشغل، مو مليت مو لعبي. نعم الآن نبدأ درسنا ولم يبق منه إلا دقائق. ننتقل إلى الحديث الثامن من حديث الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. بينما رجل يصلي مسبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هب فتوضأ، ثم جاء فقال ذهب. فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل الإزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. هذا الرجل جاء إلى المسجد وقد أسبل إزارة، عرفنا معنى أسبل إزارة، أطاله ثم أطاله إلى أن أصبح يعني يلتصق ويمشي من الارض، يعني يزحف ازاره على الارض، هذا معنى الاسبال. وكان هذا الاسبال انذاك عند العرب لسانا ناطقا بكبرياء هذا الرجل، وبيانا باعجابه بنفسه وافتخاره، يعني لغة الافتخار كانت انذاك اللغة الصامتة هي هذا الإسبال. جاء إلى المسجد يصلي. الصلاة عبارة عن مظهر من أجلى وأعظم مظاهر الذل والعبودية لله عز وجل، وإسبال الإزار مظهر من أوضح وأبين وأجلى مظاهر التكبر والافتخار، وبين هذا وذاك تناقض. فالإنسان الذي يأتي ليصلي ينبغي أن يكون متجلببا برداء الذل، وينبغي أن يكون مصطبغا بصبغة العبودية التامة لله عز وجل، وهذا المظهر نقيض ذلك، يرد على ذلك. وبالأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة إنسان مسبل. شوفوا ما لا تصح ألا تقبل. وما نقف لنعلم الفرق. طيب ما الفرق بين العبارتين؟ العبارة التي قالها رسول الله هي هذه: إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. قد تكون هذه الصلاة صحيحة، وتكون صحيحة بأن يكون متوضئا كل شرائط الصلاة، كل أركان الصلاة قد توفرت لديه، كل ما تتوقف صحة الصلاة عليه متوفر، يعني إذا نقول الصلاة صحيحة قضائيا. قبلت هذه الصلاة أم لم تقبل هذا شيء آخر. قد تكون الصلاة صحيحة ولا تكون مقبولة، يعني كل صلاة غير مقبولة، عفوا كل صلاة غير صحيحة لا تقبل، ولكن ليس كل صلاة صحيحة تقبل في عموم وخصوص مطلق في الموضوع. إذا صلاة مو صحيحة أكيد مو مقبولة، مو متوضع، مو مستقبل القبلة، في على شيء نجاسة، أكيد مو صحيحة، يعني كمان مو مقبولة، لكن صحيحة. شروط موجودة، الأركان موجودة، مستقبل القبلة، كل شيء. إيه نجي بقى مقبولة ولا لا؟ قد يقد. قد تكون مقبولة وقد لا تكون مقبولة. إذا كان هذا الإنسان غافلا في صلاته، متشاغلا بالدنيا من أولها إلى آخرها، قال كثير من العلماء، مو كل العلماء، قال لا تقبل صلاته، يعني معناته لا تقبل، يعني لا يؤجر على صلاته، لا قيمة لصلاته، لا يثاب على صلاته. نعم. الإنسان الذي يرائي يأتي إلى المسجد حتى يراه الناس وحتى يصنف في المصلين والصالحين، لكن عم يصلي صلوات كثير، الشروط كلها موجودة والأركان كلها موجودة، صلاته صحيحة، لكن قال العلماء لا تقبل صلاته أي لا يثاب عليها. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لا تصح، شروط صلاة وأركانها قد تكون موجودة لكنها لا تقبل، أي لا تقبل إلا صلاة إنسان صادق في عبوديته لله عز وجل، ولا تكون العبودية تامة في كيان الإنسان إلا إذا طردت هذه العبودية شوائب الكبر كلها. عام. لكن ليش النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب فتوضا؟ ما فهم هذا، راح توضا رجع لإنزل فتوضا، يعني ليش ما قال له رأسا هالإزار هذا غيره رفعه معه؟ هذه الكناية أيها الإخوة، يعني بالغ المصطفى صلى الله عليه وسلم ليشعر هذا الإنسان بأن عمله كأنه لا شيء، كأنه ما صلى. إذا واحد يتوضي وصلى، صلى بيكون ما بيكون صلى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له انت ليش صليت؟ انت ما صليت. وهو من اول جدد مشروع الصلاة من اول، روح توضا. وكان قصده بهذا ان يعلم الرجل انه انا توضيت، النبي عليه الصلاة والسلام يقصد شيئا اخر، فيعلم انه ده ازاره طويل، وهذا الازار الطويل عن كبر يمنع صحة الصلاة، يمنع قبول الصلاة. وبالغ المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأمر، فجعل صلاته كصلاة إنسان غير متوضئ. ظهر هذا عندما سأل ذلك الرجل الآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إن أنت كله توضأ وبعدين كله توضأ ومعك كله أكثر من هيك. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كان مسبلا إزاره، والله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة مسبل إزاره. نفهم من هذا الكلام أن أي مظهر من مظاهر الكبر إذا كان الإنسان متلبسا به عند الصلاة حكمه حكم إسبال الإزار. نعم. فواحد مثلا جاي يرتدي بذة يتباهى بها مستكبرا بها. مش شرط يكون يعمل ازار اصلا، ما عاد حدا لابس ازار، مش شرط يكون جلباب طويل، مش شرط. لبس ثوبا جعله مظهرا من مظاهر كبريائه، جعله ترجمان افتخاره بين الناس. يصدق عليه هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد مثلا لابس عباية هيك عباية مقصبة ظريفة من هذا النوع وجاي متباهي بها وعم يصلي كل شوي شوي بيعمل هيك وبيعمل هيك وبيطلع بعبايته، نفس الشيء نفس الشيء. نعم، العبرة بهذا القصد. وقد يكون هنالك تتمة تتعلق بشرح هذا الحديث في الدرس القادم. الدرس القادم يوم الاثنين لم يكن وقت رمضان، لكن يكون ليلة رمضان، اجتماعنا في هذا الوقت تماما. نعم، ولكن في ايام رمضان كالسنوات السابقة سنجعل دروسنا بعد العصر ان شاء الله، والحمد لله.